الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقعنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهم القواعد من البيت الأساس، واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقة خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. وأرنا مناسكنا، أي علمناها على وجه الإرادة والمشاهدة، ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها، قال ويحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغريبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم، قال أي في ذريتنا رسولا منهم، ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوا حقيقة المعرفة، يتلو عليهم آياتك، قال لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال معنا، ويزكيهم، قال بالتربية على أعمال الصالحة والتبري من الأعمال الرديئة التي لا تزكو النفوس معها، إنك أنت العزيز الحكيم، أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما، فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبين الله عز وجل أن الذي رفع البيت وبنى البيت هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وولده إسماعيل، فأكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة ومن عليهم بهذه الفضيلة العظيمة، فإنه أعظم البيوت، فمكرمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ومعلوم فضل بناء المساجد، فكيف بأعظم المساجد الذي هو المسجد الحرام، وذاك المسجد ما زال معمورا بالخير والعبادة على مر القرون والأمم إلى هذه الأمة، إلى ما شاء الله عز وجل من الزمن، وهو الوقت الذي تهدم فيه البيت، فكم لهما من الحسنات العظيمة والأجور الكثيرة، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه عظيمة لهذين الرسولين الكريمين. والكعبة هي أول بيت لله عز وجل وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ففيه الآيات البينة الظاهرة على أن الذي بناه هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والبينة موجودة في المقام، فأثر القدمين في ذلك المقام من الأدلة البينة على أن الذي بنى ذلك البيت هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن أول من بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر القرآن، وإن كان قد قيل أنه بني قبل ذلك إما من جهة الملائكة أو من جهة آدم عليه الصلاة والسلام، ثم انهدم وجدده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل ما يدل عليه ظاهر القرآن أن إبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيا البيت، وشرفهم الله عز وجل بهذه المنقبة العالية. وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي يرفعان القواعد من البيت ويشرعان في البناء، وهم على هذه الحال يدعوان الله عز وجل بقبول العمل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فأمرهم الله عز وجل ببناء البيت وقام بهذا العمل العظيم وهذه الطاعة الكبيرة. ومع هذا خاف عدم القبول منهما، فدعوا الله عز وجل بقبول العمل، وهذه حال العبد الذليل الخائف من ربه عز وجل، يعمل العمل الصالح ويخشى ألا يقبل منه لشيء من التفريط في ذلك العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فيعملون العمل الصالح من الصلاة والصيام ومن الزكاة ويخافون أن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم، فأثنى الله عز وجل عليهم لذلك. أما من كان مغترا بعمله معجبا به فهذا على خطر عظيم، يعمل العمل اليسير ويظن أنه قد عمل شيئا عظيما ويدلي على ربه بعمله، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ويعجب بعمله وإن كان يسيرا. فليس هذا من شأن العبد الذليل الخاضع لربه سبحانه وتعالى الذي يخاف ربه عز وجل. فالعبد لا يدري هل يقبل منه العمل أو لا، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلا تدري هل تقبل الله سبحانه وتعالى منك العمل أو لا، فينبغي أن تكون خائفا تعمل العمل الصالح وتخاف ألا يقبل منك. فهؤلاء قوم عملوا صالحا وخافوا، وهنالك من عمل سيئا وأمن، هناك من يعمل السيئات ويجاهر ربه بالعظائم وهو في أمن في نفسه، ليس في قلبه خوف من ربي عز وجل، فيكثر من السيئات ومن المعاصي العظيمة ثم يأمن من مكر الله عز وجل. فهؤلاء هم التعساء الأشقياء. أما هؤلاء فعملوا صالحا وخافوا ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم العمل، فهؤلاء هم الخاشعون الخائفون المتذللون لله عز وجل، الذين عرفوا ربهم وعرفوا أنفسهم. فقال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا ينبغي للعبد إذا عمل صالحا أنه يدعو ربه أن يتقبل منه ذلك العمل الصالح. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودعوا الله عز وجل بدعوات أخرى مباركة. والعبد إذا عمل العمل الصالح فينبغي أن يدعو ربه عز وجل، فإن العمل الصالح وسيلة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، فناسب أن يدعو ربه عند تقربه إليه، فهو وسيلة وقربة. العمل الصالح وسيلة أي قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فإذا عمل صالحا فيدعو ربه سبحانه وتعالى. فإبراهيم الخليل وإسماعيل حصل منهم الدعاء في هذا العمل الصالح، ربنا واجعلنا مسلمين لك، فدعوا الله عز وجل بالإسلام الذي هو أصل الدين، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهو دين جميع الأنبياء والرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو الإسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو الإسلام الذي كان عليه جميع الأنبياء والرسل، الإسلام الشرعي. أما الكوني فلو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها فهو الاستسلام لقضاء الله وقدره ومشيئته النافذة في خلقه يدخل فيه المؤمن والكافر، وإنما الكلام عن الإسلام الشرعي. وهذا يدل على أن الإسلام هو دين الأنبياء والرسل، وليس هو مختصا بهذه الأمة، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الإسلام هو الذي جاء به، وفي كل زمن النبي الإسلام ما جاء به ذلك النبي. ولهذا قال نعم قال ربنا وجعلنا مسلمين، نعم وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وسأتي معنا في قول أولاد يعقوب لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أي مناسك الحج، فإنه بني البيت من أجل العبادة فيه، والعبادة المختصة في ذلك الموضع هي عبادة الحج والعمرة، وهكذا عبادة الطواف. وقد أراهم الله عز وجل المناسك، وأنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ودل الخليل عليه الصلاة والسلام على المناسك وعرفه ذلك وبين له، فحج البيت الخليل عليه الصلاة والسلام وهكذا ولده إسماعيل، وتتابع الناس في إلى حج البيت قرنا بعد قرن وأمة بعد أمة، حتى حج البيت من كان مشركا وكافرا بعيدا عن الله عز وجل، فما زال الحج مستمرا منذ ذلك الزمن من أهل الإسلام ومن أهل الشرك والكفران إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء النهي عن دخول الكفار إلى المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإلا فكان الجميع يحجون البيت من كان مسلما ومن كان كافرا ومشركا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا، وفي أن الأنبياء والرسل بحاجة ماسة إلى التوبة، ولا غنى لهما عن التوبة إلى الله عز وجل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من أشد التائبين والمستغفرين، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحاجة العبد إلى التوبة وهي الرجوع إلى الله عز وجل حاجة ماسة، وإن كان قد غفر له. والتوبة التي أمر الله بها ليس مجرد ترك الذنوب والمعاصي والإخلاء عنها فقط، وإنما المراد بذلك الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره والمسارعة في مرضاته مع الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. فالتائب هو الراجع إلى ربه سبحانه وتعالى المستقيم على شرع الله، العابد لله عز وجل المبتعد عن الذنوب والمعاصي. فإن الإتيان بالأوامر أعظم من ترك النواهي، والعبد بحاجة إليهما إلى أن يأتي بالعمل الصالح وأن يبتعد عن العمل السيء المحرم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهذه أيضا دعوة أخرى من إبراهيم الخليل من ولدي إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فهذا دعاء لأهل مكة للعرب أن يبعث الله عز وجل فيهم رسولا منهم، واستجاب الله عز وجل هذا الدعاء فبعث الله عز وجل خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله من ذرية إسماعيل، فإنه بنى البيت مع ولده مع والده الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجعل ذلك الرسول من ذريته من ذرية إسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ليس من غيرهم من غير العرب، وإنما منهم من أهل مكة. وهذه منة عظيمة أن يكون الرسول من القوم، يعرفونه قبل نبوته، يعرفون صدقه وأمانته وسائر أخلاقه، فلا يلتبس عليهم حاله، بعكس الغريب، الغريب قد يلتبس حاله عليهم فإنهم لا يعرفونه ولا يعرفون نسبه ولا يعرفون صدقه وأمانته فقد يلتبس عليهم. لكن إذا كان الرسول منهم وقد عرفوه قبل نبوته، عرفوه بصفاته الحميدة، عرفوه بصدقه وأمانته وبنجدته وشجاعته وبكرمه وبحسن خلقه، فإذا جاءهم هذا الرسول منهم وقد علموا حاله فإن هذا أدعى للإيمان به وعدم تكذيبه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ولهذا كان الله عز وجل يبعث يرسل الرسل من أقوامهم، فهذه سنة الله عز وجل في المرسلين أنه يبعث الرسول من أنفسهم ويأتي الرسول منهم قد عرفوه قبل ذلك وعرفوا صدقه وأمانته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب الحكمة، تلاوة وتعليم، وهذا هو الأمر النافع. هذا هو الأمر النافع، تلاوة وتعليم. أما التلاوة المجردة من غير علم فهي تلاوة ناقصة، لكن تلاوة وعلم فهذا هو النافع، أن يتلو العبد كتاب الله عز وجل ويعلم ما فيه، وهذا أدعى للعمل وللخوف من الله عز وجل. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالكتاب وجاء بالحكمة. ويزكيهم أي يطهرهم من ذنوبهم ومعاصيهم، أي يكون سببا في ذلك، فإنه يأمرهم بأوامر وينهاهم عن نواهٍ، إن استقاموا على ذلك زكت أنفسهم وطهرت أنفسهم، فيدعوهم إلى ما فيه زكاة أنفسهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إنك أنت العزيز الحكيم. فالله عز وجل هو العزيز القاهر الغلاب الممتنع عن كل نقص وعيب، القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الحكيم، فيضع الأمور في مواضعها، يضع الأمور في مواضعها، فهكذا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يضع الأمور في مواضعه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي يصفي الأنبياء والرسل عن علم وحكمة، ويجعل رسالته في من شاء من عباده عن علم وحكمة، فهو قدير لا يعجزه شيء، وحكيم يضع الأشياء في مواضعها المناسبة. إلى هنا والحمد لله.